أنا عندي إن هذه الظروف اللي يحمل بها الخبز وما أشبه ذلك عندي إنها من البلاستيك. طيب أنا الآن أنا أريد الآن بقول البلاستيك هو هذا النوع. الظروف اللي تجعل بها فيها الخبز. نعم. طيب أنا ما أعرف هذا. على كل حال إنه اللي يصف البشرة مثل البلاستيك أو قولوا ما شئتم. النايلون. نعم. وين؟ أين بس إنه أبيض بعضه أبيض مثل الزجاج. لكن أنا عدلت إلى الزجاج وإن كان الفقهاء مثلوا به لأن الآن عندنا البلاستيك هذا يغني عنه ويمكن المشي فيه. الزجاج قد لا يمكن المشي فيه. على كل حال هذا لا يجوز المسح عليه لأنه يصف البشرة ويشترط الستر. ثانيا أن لا يكون أن يكون ساتر المفروض بحيث لا يكون خفيفا وهو الرهيف. فإن كان خفيفا ترى من ورائه البشرة لم يصح المسح عليه لأنه ليس ساترا للمفروض. الثالث أن لا يكون فيه خروق لأنه إذا كان فيه خرق بان من ورائه المفروض فلا يصح المسح عليه. حتى قال بعض أهل العلم وهو المشهور من المذهب لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراس فإنه لا يصح المسح عليه. نعم. وهذه المسألة لا بد أن نشوف ما هو الدليل. يقولون لأن الدليل أما ما كان خفيفا أو ما كان فيه خروق فلأن ما تبين فرضه الغسل والغسل لا يجامع المسح إذ لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح. عرفتم يا جماعة؟ وأما ما يصف البشر لصفائه فقالوا لأنه يشترط الستر وهذا ساتر بدليل وهذا غير ساتر بدليل أن الإنسان لو صلى في ثوب يصف البشرة لصفائه فصلاته غير صحيحة لأنه ما ستر. طيب هذا هو التعليل. وذهب الشافعية إلى أن الذي لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه لأن محل الفرض مستور ما يمكن يصل إليه الماء وكونه يرى من ورائه البشرة مو هذا عورة يجب ستره حتى نقول إن الذي يصف البشرة لا يصح المسح عليه. وليس في السنة ولا حرف واحد يدل على اشتراط ستر الرجل بالخف أبدا. فما دام ليس في السنة وليست الرجل عورة حتى يجب سترها فإنما لا يستر لصفائه لا يمنع المسح عليه أو لا يمتنع المسح عليه. وهذا لا شك تعليل جيد من الشافعية. وقال بعض أهل العلم إن هذا ليس بشرط أصل هذا الشرط ساقط فلا يشترط أن يكون ساترا للمفروض. واستدلوا لذلك بأن النصوص الواردة في جواز المسح على الخفين مطلقة وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه. وأي أحد من الناس يضيف إليه شرطا آخر فعليه الدليل وإلا فيجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله. ولأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق. وإذا كان هذا غالبا في قوم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو كان كثيرا وإن لم يكن غالبا ولم ينبه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه ليس بشرط. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض. أولا لأنه لا دليل على ذلك والنصوص مطلقة فيجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله. ثانيا أن كثيرا من الصحابة خفاف فقراء، وغالب الفقراء تكون خفافهم فيها خلق، ما تخلو من خلق غالبا. وإذا كان هذا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينبه عليه دل على أنه ليس بشرط. يبقى علينا الآن الرد على تعليلهم. نقول قولكم إنما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح هذا مبني على قولكم بأنه لا بد من ستر المفروض، فأنتم استدلتم بالدعوة على المدعى، يعني أتيتم بالدليل الذي هو مبني على إيش؟ على اختياركم. كيف تستدلون على المسألة بحكم أنتم بنيتموه على هذا الأمر؟ فمن يقول إنما ظهر فرضه الغسل وهذا الخف جاء على وفق ما أطلقته السنة، فإذا جاء على وفق ما أطلقته السنة فمن يقول إنما خرج من القدم ولو بقدر الخرز يكون فرض الغسل؟ بل نقول إن هذا يتبع الخف ويمسح عليه. وأما قولكم إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو فهذا منتقد، فإذا كانت الجبيرة مثلا في الذراع، في نصف الذراع، اجتمع فيه مسح وغسل، مسح على الجبيرة وغسل على ما ليس بجبيرة، فعلى فرض أنه لا بد من ستر كل شيء نقول ما ظهر فيغسل وما استتر بالخف فيمسح كالجبيرة. هذا على تسليم أن ما ظهر فرضه الغسل، ولكننا لا نسلم لأننا نقول إن قولكم ما ظهر فرضه الغسل مبني على أنه يشترط أن يكون ساترا للمفروض. وهذا الذي ذهب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح، لأن هذه الأمور ما تسلم غالبا من إيش؟ من الخروق، ما تسلم. فإذا كانت لا تسلم فكيف نلزم الناس ونشق عليهم؟ ثم إنه يوجد الآن في عهدنا هذا يوجد شراب رهيفة جدا، جوارب رهيفة، ويستعملها كثير من الناس ويرون أن ذلك مفيد للرجل. وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسحوا على الأصائب وعلى التساخين. التساخين هي الخفاف لأنها يحصل بها تسخين الرجل، وتسخين الرجل يحصل بمثل هذه الخفاف أو بمثل هذه الجوارب. إذا صار هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم. القاصر إن عد خفا فهو خف، مثل لو كان يظهر الكعب لكنه يسمى خف، يمسح عليه. نعم
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 على التي ليس فيها
خلط
وأترك المخلوق،
أو أتقصد المخلوق لأنه يأتي. والله حسب ما يظهر من الأدلة، إن كان الرجحان عنده بينا فلا حاجة للاحتياط، وإن كان الرجحان عنده يسيرا فالاحتياط أولى بلا شك. نعم لا أنا من ألبس الجوارب ولا الخفة إلا نادر، إلا تشطبت رجلي مرة نعم لبسته ولا ما ألبسته. نعم نعم وترى لاحظوا ما هو عدول عن السنة، لا والله، لكن علشان إنه يتعب النام بالمسح وربما ينسى الواحد ولا ويمضي الوقت ما أدري عنه. نعم ولا سيما إن الواحد يلبس كنادر ويمسح على الخفين، هم من عند الوضوء يقدر يفك ويربطه. نعم ها؟ وهو ما بعدك انتهينا يا أخي. طيب الشرط الثالث، الشرط الثالث الآن احنا الآن في شروط الخف ما هو في شروط المسح. الآن الشروط اللي احنا نشترط ايش؟ شروط الخف طاهر مباح ساتر المفروض. الشرط الرابع
لو سمحت
يعني نعم الخف كل ما يلبس على الرجل من جلود أو كتان أو صوف أو غيره لتدفئتها فهو من يعتبر خفا، وللأصل الخف ما كان من جلد والجورب ما كان من غير الجلود. ما هو شرط إلا على كلام المؤلف، كلام المؤلف لا بد أن يكون مغطيا للكعب للمفروض كله، المفروض كله. الشرط الرابع يثبت بنفسه، يثبت بنفسه بمعنى انه ما ينطلق عندما تمشي فيه، يعني ما يكون واسع بحيث اذا مشيت وينطلق. فلو ان رجلا قدمه صغيره وجد اكبر خف يلبسه بني ادم ولبسه وقال انا بمسح على هالخف هذا، والخف يعني يتعدى الكعبين يعني ساتر المفروض، وقال بلبس، ومعلوم انه ما يقدر يرفع رجله، لو رفع رجله طلعت من الخف، لكن يبدا يسحب الخف. يجوز ولا لا؟ ها؟ ما يصح، ما يصح. لكن ثبوته بنفسه لو كان لا يثبت بنفسه ولكن يثبت اذا شددته، إذا شردته ثبت وإذا تركته لم يثبت. يجوز ولا لا؟ نعم ولو بالشد. وكذلك لو كان لا يثبت إلا بنعلي، ما يثبت إلا بنعلي، يجوز أني ألبس النعلين عليه وأمسح عليهما معه، نعم إلى خلعهم، إذا خلعت النعلين عاد ما أمكن المسح. فصار قوله يثبت بنفسه يعني بحيث لا يكون واسعا، لو أنه مشى فيه لانطلق من قدمه، فإن كان واسعا بحيث ينطلق من قدمه إذا مشى فيه فإنه ها لا يصح المسح عليه. طيب هل نقول مثله إذا كان نعم وش عندهم ما معكم الشرح؟ الروض المربع، الروض المربع معكم الروض مو ثبوت بنفسه لا بشده، انتبه لازم ننتبه لهذا. يقول إن الذي يصح أن يمسح عليه إذا شد هو أن يكون ساترا للمفروض، لو كان غير ساتر للمفروض لكن إذا لايمت بعض على بعض ستر يقول إنه لا بأس به. أما هذا إذا كان لا يثبت إلا بالشد يقولون إنه لا يصح المسح عليه. لكن إذا كان يثبت بالنعلين فإنه يمسح عليه إلى خلعهما فقط، إذا خلعهما ما يمسح. إذن يثبت بنفسه، نعيد الشرط مرة ثانية، يثبت بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما. فإن كان يثبت بشده فهو على المذهب لا يجوز، يعني لو فرض واحد رجل صغيرة ولبس خفا واسعا لكنه ربطه برجله بحيث يمشي ولا يسقط يقولون إنه لا يصح المسح عليه. ولكن الصحيح أنه يصح المسح عليه، ودليلنا في ذلك هو أن النصوص الواردة في المسح على الخفين ها مطلقة، فما دام يمكن أن ينتفع بهذا ويمشي به فما المانع؟ قد يكون الإنسان ما عنده إلا هذا الخف الواسع. أنتم لا تقيسوا الأمور بحالتنا اليوم، الحمد لله اليوم كل يستطيع الإنسان يجيب ما يريد، لكن لو فرض هذا الرجل قدمه صغيرة وليس عنده إلا خف والده كبير القدمين، أبوه كبير القدمين وله خف واسع وهو صغير القدمين ولا عنده إلا هذا الخفاء. وقال أنا إذا لبسته وشددته مشيت، وإن لبستها ولم أشدها سقطت من قدمي. وجاء يستفتي، ماذا نقول له؟ نقول على المذهب لا يجوز، وعلى القول الراجح يجوز. ووجه رجحانه أنه لا دليل على هذا الشرط، فإذا قال قائل ما هو الدليل؟ نقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. اي نعم. اي نعم. اي نعم. ما يصح. اي نعم. لأنهم يرون لا بد بنفسه، لا بد بنفسه أو بن علي. نعم. إيه يصح لو فرض أنها مقطاطة يعني قصده ولا ينفع بعضها على بعض فهو يصح، لكن إذا كان بشده ما يصلح. نعم. لا لا العامي العامي لا.
إيه؟
نعم. ايش لماذا ايش
لا نذكر صحيح فقط في الفتوى؟
لا في الفتوى ما نقول الا الصحيح. احيانا كثير
المرات
هنا هنا يعني هنا اللي عندي الان طلبه
حتى مرات الحرم
مثلا لا ما ما نقول اللهم، لكن نقول لان الحرم ايضا يحصل غالب اللي حولي كلهم طلبه عندي. لكن لو يجينا عامي في السوق يسألني أقول هذه المسألة مثلا فيها خمسة أقوال لأهل العلم. أين هذا مشكل.
طيب حتى عند الطلبة ما تقول خمسة أقوال غالبا، تقول المذهب كذا والصحيح.
نعم إذا كان فيها أقوال يعني متقاربة في الرجحان نذكرها، لكن قد يكون ما عدا القولين قد يكون ضعيف بالنسبة، فلا أقول ما حاجة أني أقول وأروح أجيب دليله وأرد عليه. طيب نقول يثبت بنفسه هذا الصحيح أنه ليس بشرط، فإذا ثبت ولو بشده أو بملئه كما قال أخ إبراهيم نعم جاز المس عليه. قال من خف، من حرف جر ومعناها التبيين، التبيين، وعلى هذا فهي بيان لقوله طاهر على طاهر من خف، فالجار ومجرور هنا بيان لطاهر. ومن البيانية إذا جاءت فإن الجار ومجرور يكون في موضع نصب على الحال، يعني حال كونه من خف وجورب الخف واضح وما يكون من الجلد، وأما الجورب فهو ما يكون من غير الجلد من الخرق وشبهها، فيجوز المسع على هذا وعلى هذا، وذلك إما بالقياس وإما بالعموم اللفظي كما في حديث أن يمسحوا على التساخين، فإن التساخين يعم كل ما يسخن الرجل، وإما بالقياس على الخف، إذ لا فرق بينهما في حاجة الرجل إليهما والعلة فيهما واحدة. فإذا قال قائل ما الدليل على جواز المسح على الجوارب؟ نقول الدليل من السنة، إما بالقياس فيكون هذا من باب الشمول المعنوي، وإما بالعموم اللفظي كما في حديث أن يمسحوا على التساخي. وأما الموق فإنه خف قصير يمسح عليه أيضا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه مسح على الموقي. قال وجورب صفيق، لماذا اشترط أن المؤلف أن يكون صفيقا؟ لأنه يشترط أن يكون ساترا للمفروض، وغير الصفيق لا يستر. وقوله صفيق هي صفة لجورب وليست صفة لخف. لماذا؟ لأن الخف لا يكون إلا صفيقا لأنه من الجلود، الجورب هو الذي يكون صفيقا وقد لا يكون. وقوله ونحوهما، نحو بمعنى مثل، يعني من كل ما يلبس على الرجل، كل ما يلبس على الرجل سواء سمي خفا أو جوربا أو موقا أو جرموقا أو غير ذلك فإنه يجوز المسح عليه، لأن العلة واحدة. نعم. ما أدري والله مذهبهم، لكن هو صحيح من حيث الحكم، صحيح أنه لا فرق. نعم.
الجورب يصير تحت الكعبين، يجوز المسح عليه.
الجورب إذا كان تحت الكعبين فهو ينبني على الخلاف، المذهب لا يجوز لأنه لابد يكون ساتر المفروض. والقول الثاني يجوز ما دام باق على اسمه والرجل تنتفع به، يجوز المسح عليه. نعم. وهو هو إذا كان الخرق أوسع من الساتر الظاهر يخرج عن كونه خفا، ما يسمى خف. يعني مثلا لو كان الشرابة هذه مشكوكة مرة نصفه، هذا معناه أنه إيه لا إذا كان متفرقة لا بأس منه. إيه نعم، لأنه يسق عليه أنه وعلى عمامة لرجل، هذا من الدرس الآن. وعلى عمامة يعني ويجوز المسح على عمامة، والعمامة ما يعمم به الرأس ويكور عليه، وهي معروفة. وقوله وعلى عمامة، ما هو الدليل؟ الدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين، مسح على عمامته، وقد يعبر عنها بالخمار كما في صحيح مسلم مسح على الخفين والخمار، قال يعني العمامة، ففسر الخمار بالعمامة. ولو التفسير هذا لقلنا إنه يجوز أيضا المسح على الغترة إذا كانت مخمرة للرأس كما يجوز في خمر النساء، لكن ما دام فسرت بأن المراد بالخمار العمامة فتكون هي العمامة. وقوله لرجل يعني لا لامرأة، فالمرأة لا يجوز أن تمسح على العمامة لأن لبسها للعمامة محرم، حيث يكون في ذلك تشبه بالرجال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال. فعلى هذا يكون لبسها للعمامة محرما ولا يجوز لها أن تمسح عليها. وهل يشترط في العمامة ما اشترط في الخف بأن يكون طاهرا ومباحا؟ الجواب نعم، لا بد من أن يكون طاهر العين وأن يكون مباحا. فلو اتخذ عمامة من حرير وهو رجل لا يجوز المسح عليها، ولو اتخذ عمامة من شيء فيه صور نعم لم يجوز المسح عليه. ولو اتخذت المرأة عمامة من حرير، لأن يعني الحرير يجوز للنساء، كان ذلك جائزا. طيب الحرير يجوز للمرأة لكن عمامة ما تجوز. اي نعم، هذه قد جرت فيها طالب العلم. نعم. ولهذا أنا قلت لكم قبل قليل عمامة من حرير لرجل، وكان متوقع أنكم تقولون وهل يمكن أن تكون عمامة للمرأة؟ نعم. لكن على كل حال لابد لرجل كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ، لكن ذكر لمن يقابل الأنثى ولو كان غير بالغ. ولكنه هنا ليس مرادا، أعني ليس المراد لرجل بالغ، فيجوز أن يلبس الصبي عمامه ويمسح عليها. يقول محنكة أو ذات ذؤابة. محنكة يعني يدار منها تحت الحنك، أو ذات ذؤابة يعني تطلق ذؤابة من الخلف لها، يعني يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف، هذه ذات الذؤابة. وذات بمعنى صاحبة. فاشترط المؤلف للعمامة شرطين: أن تكون لرجل، وأن تكون محنكة يعني يدار منها كور تحت الحنك أو ذات ذؤابة، مع اشتراط أن تكون مباحة وأن تكون طاهرة العين كما سبق. فتكون الشروط الآن أربعة: تكون طاهرة، طاهرة العين، مباحة لرجل، محنكة أو ذات ذؤابة. طيب ما هو الدليل على اشتراط التحنيك أو ذات الذؤابة؟ قالوا لأن هذا هو ما جرت العادة بلبسه عند العرب، أنهم يحنكونها أو يجعلون لها ذؤابة، ولأن المحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكورة بدون تحنيك، بحيث يرفعها الرجل ويمسح رأسه، لكن المحنكة يشق عليه أن يخلعها. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية عارضهم في هذا الشرط، وقال إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، بل أن النص جاء على عمامته ولم يذكر قيدا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها. لأن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع، قد تكون الحكمة غير مشقة النزع، وهي أنه لو حركها ربما تنفذ أكوارها. ولأنه لو مسح رأسه فتحه، في الغالب أن الرأس الذي عليه العمامة الغالب أنه يعرق، فإذا فتحها فقد يصاب بلفحة هواء، ولهذا رخص له أن يبقيها على ما هي عليه وأن يمسح عليها. وهل يشترط مع ذلك أن يمسح على ما ظهر من الرأس أو لا يشترط؟ لا يشترط، لكن قالوا إنه يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس، لأن سيظهر من الرأس في المقدمة الناصية يظهر منها قليلا، وكذلك أسفل الرأس، وكذلك من الخلف قليلا، لأن ما تشمل الرأس كله، فيجوز المسح عليها ويستحب المسح على ما ظهر ولا يجب. نعم. وين الشروط اللي بيننا؟ ولا بد أيضا على المذهب أن يكون محنكة أو ذات ثؤابة. ما نخلي الأسئلة في الآخر؟ ها؟ أحسن أحسن. طيب، محنكة أو ذات ثؤابة، وعلى خمر نساء. خمر جمع خمار، وهو مأخوذ من الخمرة، وهي ما يغطى به الشيء. فخمر النساء ما تغطي بهن رؤوسهن. ولكن اشترط المؤلف مدارة تحت حلوقهن، لا مطلقة مرسلة، لا بد أن تدار تحت الحلوق، لأن هذه هي التي يشق نزعها ومسح الرأس فيها. وقد اختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها، فمنهم من قال إن هذا حرام ولا يجوز أن تمسح المرأة على الخمار، لأن الله أمر بمسح الرأس وامسحوا برؤوسكم. وإذا كان هناك خمار ومسحت عليه ما مسحت برأسها بل مسحت بهذا على هذا الحائل بخماره فلا يجوز. ومنهم من قال إنه جائز ولكن ليس هناك نصوص صحيحة في هذا الباب، لكن قاسوها على عمامة الرجل وقالوا إن الخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجل، والمشقة موجودة في هذا وفي هذا. وعلى كل حال فإذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح. ويبقى عندنا لو كان الرأس ملبدا بحنة أو صمغ أو عسل أو نحو ذلك هل يمسح عليه أم لا؟ الجواب نعم يمسح عليه، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في إحرامه كان ملبدا رأسه، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له. وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل، فيه شيء من التسهيل. وعليه فإذا كانت المرأة قد لبدت رأسها بالحنة كما يوجد ولا سيما في الزمن السابق فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتحط هذا الحنة. وكذلك لو كانت شدت على رأسها ما يسمى شد على رأسها حلي وش يسمى الرهب، تختلف الأعراف فيه، نعم تسمى الهامة لأنه حلي يوضع على الهامة، ما عاد يسمونه في عندكم ها؟ ما تعرفونه. وأظن هذا شيء من الحلي كبرى اليد نعم، وفيه جواهر ولؤلؤ ويوضع على الرأس هكذا وشد بشعر الرأس، شد بالشعر ويظفر، هذا يجوز المسح عليه ولا ما يجوز؟ نقول يجوز، لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى. وقد يقال إن له أصلا وهو الخاتم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ومع ذلك فإنه قد لا يمكن أن الماء يدخل بين الخاتم وبين الجلد، فمثل هذه الأشياء قد يسامح فيها الشر، لا سيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل وإنما يطهر بالمسح، فلذلك خفف به.
المشقة يا شيخ الخمر
هي
ممكن أشد منها
اي نعم نعم، وهذا اللي جعلهم يبيحونه ها سبحان الله. حتى بعد انا انسى واجيب في حدث اصغر، قوله في حدث اصغر متعلق بيجوز شوف الان يجوز في مدة معينة وفي حدث أصغر وعلى الخف بشروطه والعمامة بشروطها والخمار بشروطه، فالشرط العام الآن أن يكون الشرط العام أن يكون في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. الثاني أن يكون في حدث أصغر، هذه اثنين. الثالث أن يكون الملبوس طاهرا. الرابع أن يكون مباحا، هذه أربعة عامة. في الشروط الخاصة في الخف أن يكون ساترا المفروض ويثبت بنفسه. العمامة ما يشترط أن تكون ساترة المفروض، الخمر في الغالب تكون ساترة للمفروض. نعم. طيب ها؟ لا هذا ابتداء المدة ما له دخل. طيب بيجينا يقول في حدث أصغر. الحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء، ولكن ما هو الحدث؟ يقولون إن الحدث هو وصف إيش؟ قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، مو شيء محسوس لكنه وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وهو قسمان أكبر وأصغر. فما أوجب الوضوء فهو أصغر، وما أوجب الغسل فهو أكبر. إذن هذه الثلاثة الخف والعمامة والخمر إنما تمسح بماذا؟ في الحدث الأصغر فقط. ما هو الدليل؟ الدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. قال إلا من جنابه، هذا الحدث الأكبر، ولكن من غائط وبول ونوم هذا الحدث الأصغر. فإذا لو حصل على الإنسان حدث أكبر وهو يمسح خفين في مدة المسح، هل يمسح أم لا؟ لا يمسح، لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا فرعي إلا الجبيرة كما سيأتي. أما في حال الاختيار ما فيه شيء ممسوح، حتى الشعر شعر الرأس يجب أن يغسل. طيب في حدث أصغر وعلى جبيرة، يعني ويجوز المسح على جبيرة. فيه ملاحظة، بعض العلماء يقول إن العمامة لا يشترط لها توقيت، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها، ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة عضو الخف، فلا يمكن إلحاق هذا بهذا. وممن ذهب إلى هذا الشوكاني من الأوطار وجماعة من أهل العلم على أن العمامة متى كانت عليك فامسح، إذا لم تكن عليك فامسح الرأس ولا توقيت فيها. قال المؤلف وعلى جبيرة، جبيرة فعيلة بمعنى مفعولة ولا بمعنى فاعلة؟ ها؟ ما هي الجبيرة عشان نعرف هي فاعل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؟ الجبيرة هي أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليتلائم الكسر، هذه الجبيرة، وبدلها الآن الجبس. إذا كانت هذه هي الجبيرة تكون جبيرة بمعنى جابرة ولا بمعنى مجبورة؟ بمعنى جابرة، هذا ما دمنا نطلقها على الأعواد. وأما جبير للمكسور فهي بمعنى مفعول أي مجبور، ويسمى الكسير جبيرا من باب التفاؤل، كما يسمون اللديغة سليما. نعم، يسمون اللديغ سليما مع أنه ما يذره، يسلم ولا ما يسلم. الأرض القفر اللي ما فيها أحد ولا ماء ولا شيء تسمى مفازة، واحد يفوز بأرض ما فيها لا ماء ولا نبات ولا شيء، هذه محل فوز ولا محل شقاء؟ لكن يسمونها مفازة من باب التفاؤل. طيب على جبيرة لكن لها شروط، لم تتجاوز قدر الحاجة، هذا شرط من الشروط، ألا تتجاوز قدر الحاجة. تتجاوز بمعنى تتعدى. فما هي الحاجة؟ الحاجة هي الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها. الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شده. وليس الكسر فقط، الكسر فقط ما يمكن تنجبه. فمثلا إذا كان يمكن أن نجعل العيدان طولها شبر، أنا ما أعرف السنتي واللي مثلا طولها شبر، نعم ممكن نجعلها شبر شوي. ليش؟ لأنها زائد عن محل الحاجة، زائد عن محل الحاجة. إذا كان يمكن نجعلها 4 أصابع، يعني يمكن تنشد وتنضبط في 4 أصابع، يمكن نجعلها 5؟ ما يمكن، ما يمكن. طيب هل يجب أننا نأخذ أربطة دقيقة أو يجوز حتى في الأربطة الغليظة؟ ننظر، إن احتاجنا الغليظة ربطنا بها، إن لم نحتاج أخذنا الدقيق. وعلى هذا فالحاجة نفسرها بماذا؟ هي موضع الكسر وما قرب منه مما يحتاج إليه في الشد، مما يحتاج إليه في الشد. لو كان كسر في الأصبع لكن يحتاج أن نربط كل الراحة علشان تستريح اليد، هل هذه حاجة؟ نعم حاجة. ما نقول والله كسر في الأصبع لا 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 تشد إلا الأصبع فقط، ما دمنا نحتاج إلى شد هذا الكسر فكل حاجة لنا. الشرط الثاني يقول نعم لم تتجاوز الحاجة ولو في أكبر، ولو في أكبر. لو هنا إشارة خلاف أو رفع توهم، هي رفع توهم لأنه في الأول قال في حدث أصغر، ولو لم يقل ولو في أكبر لكنا نظن أنها لا يجوز المسح عليها إلا في الحدث الأصغر، وهي يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر. والفرق أولا الدليل، الدليل حديث صاحب الشجة على القول بأنه حديث تثبت به الحجة وأنه حسن، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما كان يكفيه أن يعصر على جرح خرقة ثم يمسح عليها، وهذا في الجنابة لأن الرجل أجنب. ودليل تعليل هو أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة، والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأصغر والأكبر بخلاف المسح على الكفين فهو رخصة، الجبيرة ضعيفة لكن يجبر بعضها بعضا وهي جبيرة فأدلتها مجبورة يجبر بعضها بعضا. ثم إنها يمكن أن نقيسها ولو من بعيد على المسح على الخفين، فنقول إن هذا عضو مستور بما يجوز لبسه شرعا فيكون فرضه إيش؟ المسح، يكون فرضه المسح. ولكن هذا القياس فيه شيء من الضعف لأن المسح على الخفين رخصة مؤقت، وهذه عزيمة غير مؤقت، والمسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر وهذه في الحدث الأصغر والأكبر، والمسح على الخفين يكون على أكثر ظاهر القدم وهذه يكون على جميعها، على جميعها. نعم ففي القياس شيء من النظر، لكن من حيث الأصل وهو أن هذا العضو الواجب غسله ستر بما يسوغ ستره به شرعا فجاز المسح عليه كالخفين. ولأن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة، فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إليه كمرحلة أخرى، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إنه لا مسح على الجبيرة لأن أحاديثها ضعيفة ولم يرى أن ينجبر بعضها ببعض ولم يرى القياس كابن حزم رحمه الله، فإن ابن حزم لا يرى المسح عليها. ثم اختلف القائلون بأنه لا يجوز المسح، هل يسقط الغسل إلى غير بدل أو يسقط إلى بدل وهو التيمم بأن يتوضأ ويصل ما أمكنه غسله من أعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة أنا عندي إن هذه الظروف اللي يحمل بها الخبز وما أشبه ذلك عندي إنها من البلاستيك. ها؟
البلاستيك
قاسي. إيه. طيب أنا الآن أنا أريد الآن بقولي البلاستيك هو هذا النوع. ها؟ الظروف اللي تجعل بها فيها الخبز. نعم. طيب أنا ما أعرف هذا. على كل حال انه اللي يصف البشره مثل بلاستيك او قولوا ما شئتم النايلون نعم وين اي نعم بس انه ابيض بعضه ابيض مثل الزجاج، لكن انا عدلت الى الزجاج وان كان الفقهاء مثلوا به لان الان عندنا البلاستيك هذا يغني عنه ويمكن المشي فيه، الزجاج قد لا يمكن المشي فيه. على كل حال هذا لا يجوز المسح عليه لانه يصف البشره ويشترط الستر. ثانيا أن لا يكون أن يكون ساتر المفروض بحيث لا يكون خفيفا وهو الرهيف، فإن كان خفيفا ترى من ورائه البشرة لم يصح المسح عليه لأنه ليس ساترا للمفروض. الثالث أن لا يكون فيه خروق لأنه إذا كان فيه خرق بان من ورائه المفروض فلا يصح المسح عليه، حتى قال بعض أهل العلم وهو المشهور من المذهب لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراس فإنه لا يصح المسح عليه. نعم. وهذه المسألة لا بد أن نشوف ما هو الدليل. يقولون لأن الدليل أما ما كان خفيفا أو ما كان فيه خروق فلأن ما تبين فرضه الغسل والغسل لا يجامع المسح، إذ لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح. عرفتم يا جماعة؟ وأما ما يصف البشرة لصفائه فقالوا لأنه يشترط الستر وهذا ساتر بدليل وهذا غير ساتر بدليل أن الإنسان لو صلى في ثوب يصف البشرة لصفائه فصلاته غير صحيحة لأنه ما ستر. طيب هذا هو التعليل. وذهب الشافعية إلى أن الذي لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه لأن محل الفرض مستور ما يمكن نصل إليه الماء، وكونه يرى من وراء البشرة مو هذا عورة يجب ستره حتى نقول إن الذي يستر البشرة لا يصح المسح عليه. وليس في السنة ولا حرف واحد يدل على اشتراط ستر الرجل في الخف أبدا، فما دام ليس في السنة وليست الرجل عورة حتى يجب سترها فإنما لا يستر لصفائه لا يمنع المسح عليه أو لا يمتنع المسح عليه. وهذا لا شك تعليل جيد من الشافعية. وقال بعض أهل العلم إن هذا ليس بشرط، أصل هذا الشرط ساقط فلا يشترط أن يكون ساترا للمفروض. واستدلوا لذلك بأن النصوص الواردة في جواز المسح على الخفين مطلقة، وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه، وأي أحد من الناس يضيف إليه شرطا آخر فعليه الدليل، وإلا فيجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله. ولأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، وإذا كان هذا غالبا في قوم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو كان كثيرا وإن لم يكن غالبا ولم ينبه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه ليس بشرط. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض، أولا لأنه لا دليل على ذلك والنصوص مطلقة فيجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله. ثانيا أن كثيرا من الصحابة خفاف فقراء، وغالب الفقراء تكون خفافهم فيها خلوق ما تخلو من خلوق غالبا، وإذا كان هذا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينبه عليه دل على أنه ليس بشرط. يبقى علينا الآن الرد على تعليلهم. نقول قولكم إنما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح هذا مبني على قولكم بأنه لا بد من ستر المفروض، فأنتم استدلتم بالدعوى على المدعى، يعني أتيتم بالدليل الذي هو مبني على إيش؟ على اختياركم. كيف تستدلون على المسألة بحكم أنتم بنيتموه على هذا الأمر؟ فمن يقول إنما ظهر فرضه الغسل وهذا الخف جاء على وفق ما أطلقته السنة، فإذا جاء على وفق ما أطلقته السنة فمن يقول إنما خرج من القدم ولو بقدر الخرز يكون فرض الغسل، بل نقول إن هذا يتبع الخف ويمسح عليه. وأما قولكم إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو فهذا منتقد، فإذا كانت الجبيرة مثلا في الذراع في نصف الذراع اجتمع فيه مسح وغسل، مسح على الجبيرة وغسل على ما ليس بجبيرة، فعلى فرض أنه لا بد من ستر كل شيء نقول ما ظهر فيغسل وما ستر بالخف فيمسح كالجبيرة. هذا على تسليم أن ما ظهر فرضه الغسل، ولكننا لا نسلم لأننا نقول إن قولكم ما ظهر فرضه الغسل مبني على أنه يشترط أن يكون ساترا للمفروض. وهذا الذي ذهب للشيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح، لأن هذه الأمور ما تسلم غالبا من إيش؟ من الخروق، ما تسلم. فإذا كانت لا تسلم فكيف نلزم الناس ونشق عليهم؟ ثم إنه يوجد الآن في عهدنا هذا يوجد شراب رهيفة جدا، جوارب رهيفة، ويستعملها كثير من الناس ويرون أن ذلك مفيد للرجل. وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسحوا على الأصائب وعلى التساخين. التساخين هي الخفاف، لأنها يحصل بها تسخين الرجل، وتسخين الرجل يحصل بمثل هذه الخفاف أو بمثل هذه الجوارب. إذن صار هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم. القاصر إن عد خفا فهو خف، مثل لو كان يظهر الكعب لكنه يسمى خف، يمسح عليه. نعم
نعم
نعم والله حسب ما يظهر من الأدلة، أقول حسب ما يظهر من الأدلة، إن كان الرجحان عنده بينا فلا حاجة للاحتياط، وإن كان الرجحان عنده يسيرا فالاحتياط أولى بلا شك. نعم لا أنا من ألبس الجوارب ولا الخفاف إلا نادر، إذا تشطبت رجلي مرة نعم لبسته ولا ما ألبسته. نعم
الله
يكرمك. نعم ترى لاحظوا ما هو عدول عن السنة، لا والله، لكن علشان إنه يتعب النام بالمسح، وربما ينسى الواحد ولا ويمضي الوقت ما أدري عنه. نعم ولا سيما إن الواحد يلبس كنادر ويمسح على الخفين، هم من عند الوضوء يقدر يفك ويربطه. إيه نعم ها وهو ما بعد انتهينا يا أخي. طيب الشرط الثالث الآن احنا الآن في شروط الخف، ما هو في شروط المسح. الآن الشروط اللي احنا نشترط ايش؟ شروط الخف: طاهر، مباح، ساتر المفروض. الشرط الرابع
لو سمحت، ما بابك الخف
يعني ابن. نعم الخف كل ما يلبس على الرجل من جلود أو كتان أو صوف أو غيره لتدفئتها فهو من يعتبر خفا، وللأصل أن الخف ما كان من جلد، والجورب ما كان من غير الجلود. ما هو شرط إلا على كلام المؤلف، كلام المؤلف لابد أن يكون مغطيا للكعب، للمفروض كله، للمفروض كله. الشرط الرابع يثبت بنفسه، يثبت بنفسه، بمعنى انه ما ينطلق عندما تمشي فيه، يعني ما يكون واسع بحيث اذا مشيت وينطلق. فلو ان رجلا قدمه صغيره وجد اكبر خف يلبسه بني ادم ولبسه، وقال أنا بمسح على هالخف هذا، والخف يعني يتعدى الكعبين يعني ساتر المفروض، وقال بلبس، ومعلوم أنه ما يقدر يرفع رجله، لو رفع رجله طلعت من الخف، لكن يبدأ يسحب الخف، يجوز ولا لا؟ ما يصح. لكن ثبوته بنفسه لو كان لا يثبت بنفسه، ولكن يثبت إذا شددته، إذا شردته ثبت، وإذا تركته لم يثبت، يجوز ولا لا؟ نعم ولو بالشد. وكذلك لو كان لا يثبت إلا بنعلي، ما يثبت إلا بنعلي، يجوز أني ألبس النعلين عليه وأمسح عليهما معه. نعم إلى خلعهم، إذا خلعت النعلين عد ما أمكن المسح. فصار قوله يثبت بنفسه يعني بحيث لا يكون واسعا لو أنه مشى فيه لانطلق من قدمه، فإن كان واسعا بحيث ينطلق من قدمه إذا مشى فيه فإنه لا يصح المسح عليه. طيب هل نقول مثله إذا كان نعم وش عندكم ما معكم الشرح الروض المربع الروض المربع معكم الروض مو بال ثبوت بنفسه لا بشده، انتبه لازم ننتبه لهذا. يقول إن الذي يصح أن يمسح عليه إذا شد هو أن يكون ساترا للمفروض، لو كان غير ساتر للمفروض لكن إذا لايمت بعض على بعض ستر يقول إنه لا بأس به. أما هذا إذا كان لا يثبت إلا بالشد يقولون إنه لا يصح المسح عليه، لكن إذا كان يثبت بالنعلين فإنه يمسح عليه إلى خلعهما فقط، إذا خلعهما ما يمسح. إذن يثبت بنفسه، نعيد الشرط مرة ثانية، يثبت بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما، فإن كان يثبت بشده فهو على المذهب لا يجوز. يعني لو فرض واحد رجل صغيرة ولبس خفا واسعا لكنه ربطه برجله بحيث يمشي ولا يسقط يقولون إنه لا يصح المسح عليه، ولكن الصحيح أنه يصح المسح عليه. ودليلنا في ذلك هو أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، فما دام يمكن أن ينتفع بهذا ويمشي به فما المانع؟ قد يكون الإنسان ما عنده إلا هذا الخف الواسع. أنتم لا تقيسوا الأمور بحالتنا اليوم، الحمد لله اليوم كل يستطيع الإنسان يجيب ما يريد، لكن لو فرض هذا الرجل قدمه صغيرة وليس عنده إلا خف والده كبير القدمين، أبوه كبير القدمين وله خف واسع وهو صغير القدمين ولا عنده إلا هذا الخفاء، وقال أنا إذا لبسته وشددته مشيت، وإن لبستها ولم أشدها سقطت من قدمي، وجاء يستفتي، ماذا نقول له؟ نقول على المذهب لا يجوز، وعلى القول الراجح يجوز. ووجه رجحانه أنه لا دليل على هذا الشرط، فإذا قال قائل ما هو الدليل؟ نقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. نعم اي نعم اي نعم ما يصح اي نعم، لانهم يرون لا بد بنفسه، لا بد بنفسه او بن علي. نعم اي يصح، لو فرض انها مقطاطه يعني قصده ولا ين بعضها على بعض فهو يصح، لكن اذا كان بشده ما يصلح. نعم
لا
لا العامي العامي لا
كثير الشيخ تقول هذا حتى في الدروس يعني الزاد
مثلا
ايه تقول على المذهب كذا والصحيح كذا،
نعم
لماذا ما نذكر الصحيح يعني
ايش لماذا ايش؟
لا نذكر الصحيح فقط
في الفتوى، لا في الفتوى ما نقول الا الصحيح، احيانا
كثير المرات
هنا هنا يعني هنا اللي عندي الان طلبه لا ما نقول اللهم، لكن نقول لأن الحرم أيضا يحصل غالب اللي حولي كلهم طلبة، لكن لو يجينا عامي في السوق يسألني أقول هذه المسألة مثلا فيها خمسة أقوال لأهل العلم أين هذا مشكل.
طيب حتى عند الطلبة ما تقول خمسة أقوال غالبة، تقول المذهب كذا
والصحيح نعم، إذا كان فيها أقوال يعني متقاربة في الرجحان نذكرها، لكن قد يكون ما عدا القولين قد يكون ضعيف بالنسبة، فلا أقول ما حاجة أني أقوله وأروح أجيب دليله وأرد عليه. طيب نقول يثبت بنفسه هذا الصحيح أنه ليس بشرط. فإذا ثبت ولو بشده أو بملئه كما قال أخ إبراهيم نعم جاز المس عليه. قال من خف، من حرف جر ومعناها التبيين، التبيين. وعلى هذا فهي بيان لقوله طاهر على طاهر من خف، فالجار ومجرور هنا بيان لطاهر. ومن البيانية إذا جاءت فإن الجار ومجرور يكون في موضع نصب على الحال، يعني حال كونه من خف وجورب، الخف واضح وما يكون من الجلد، وأما الجورب فهو ما يكون من غير الجلد من الخرق وشبهها. فيجوز المسح على هذا وعلى هذا، وذلك إما بالقياس وإما بالعموم اللفظي، كما في حديث أن يمسحوا على التساخين، فإن التساخين يعم كل ما يسخن الرجل، وإما بالقياس على الخف، إذ لا فرق بينهما في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة. فإذا قال قائل ما الدليل على جواز المسح على الجوارب، نقول الدليل من السنة، إما بالقياس فيكون هذا من باب الشمول المعنوي، وإما بالعموم اللفظي كما في حديث أن يمسحوا على التسخي. وأما الموق فإنه خف قصير يمسح عليه أيضا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه مسح على الموقين. قال وجورب صفيق، لماذا اشترط أن المؤلف أن يكون صفيقا؟ لأنه يشترط أن يكون ساترا للمفروض، وغير الصفيق لا يستر. وقوله صفيق هي صفة لجورب وليست صفة لخف. لماذا؟ لأن الخف لا يكون إلا صفيقا لأنه من الجلود، الجورب هو الذي يكون صفيقا وقد لا يكون. وقوله ونحوهما، نحو بمعنى مثل، يعني من كل ما يلبس على الرجل، كل ما يلبس على الرجل سواء سمي خفا أو جوربا أو موقا أو جرموقا أو غير ذلك فإنه يجوز المسح عليه، لأن العلة واحدة. نعم. ما أدري والله مذهبهم، لكن هو صحيح من حيث الحكم، صحيح أنه لا فرق. نعم.
الجورب يصير تحت الكعبين يجوز المسح
عليه. الجورب إذا كان تحت الكعبين فهو ينبني على الخلاف، المذهب لا يجوز لأنه بد يكون ساتر المفروض. والقول الثاني يجوز ما دام باق على اسمه والرجل تنتفع به يجوز المسح عليه. نعم. وهو هو إذا كان الخرق أوسع من الساتر الظاهر يخرج عن كونه خفا، ما يسمى خف. يعني مثلا لو كان الشرابة هذه مسكوكة مرة نصفها، فهذا معناه أنه إيه لا إذا كانت متفرقة لا بأس به. إيه نعم، لأنه يسلق عليه وعلى عمامة لرجل، هذا من الدرس الآن. وعلى عمامة يعني ويجوز المسح على عمامة، والعمامة ما يعمم به الرأس ويكور عليه، وهي معروفة. وقوله وعلى عمامة ما هو الدليل؟ الدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين، مسح على عمامته، وقد يعبر عنها بالخمار كما في صحيح مسلم مسح على الخفين والخمار، قال يعني العمامة، ففسر الخمار بالعمامة. ولو التفسير هذا لقلنا إنه يجوز أيضا مسح على الغترة إذا كانت مخملة للرأس كما يجوز في خمر النساء، لكن مدام فسرت بأن المراد بالخمار العمامة فتكون هي العمامة. وقوله لرجل يعني لا لامرأة، فالمرأة لا يجوز أن تمسح على العمامة لأن لبسها للعمامة محرم، حيث يكون في ذلك تشبه بالرجال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال. فعلى هذا يكون لبسها للعمامة محرما ولا يجوز لها أن تمسح عليها. وهل يشترط في العمامة ما اشترط في الخف بأن يكون طاهرا ومباحا؟ الجواب نعم، لا بد من أن يكون طاهر العين وأن يكون مباحا. فلو اتخذ عمامة من حرير وهو رجل لا يجوز المسح عليها، ولو اتخذ عمامة من شيء فيه صور نعم لم يجوز المسح عليه، ولو اتخذت المرأة عمامة من حرير لأن الحرير يجوز للنساء كان ذلك جائزا. طيب الحرير يجوز المرأة لكن عمامة ما تجوز. اي نعم، هذه قد جرت فيها طالب العلم. نعم، ولهذا أنا قلت لكم قبل قليل عمامة من حرير لرجل، وكان متوقع أنكم تقولون وهل يمكن أن تكون عمامة للمرأة؟ نعم، لكن على كل حال لابد لرجل، كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ، لكن ذكر لمن يقابل الأنثى ولو كان غير بالغ، ولكنه هنا ليس مرادا، أعني ليس المراد لرجل بالغ، فيجوز أن يلبس الصبي عمامة ويمسح عليها. يقول محنكة أو ذات ذؤابة، محنكة يعني يدار منها تحت الحنك، أو ذات ذؤابة يعني تطلق ذؤابة من الخلف لها، يعني يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف، هذه ذات الذؤابة، وذات بمعنى صاحبة. فاشترط المؤلف للعمامة شرطين، أن تكون لرجل وأن تكون محنكة يعني يدار منها كور تحت الحنك أو ذات ذؤابة، مع اشتراط أن تكون مباحة وأن تكون طاهرة العين كما سبق. فتكون الشروط الآن أربعة، تكون طاهرة، طاهرة العين، مباحة لرجل، محنكة أو ذات ذؤابة. طيب ما هو الدليل على اشتراط التحنيك أو ذات الذؤابة؟ قالوا لأن هذا هو ما جرت العادة بلبسه عند العرب، أنهم يحنكونها أو يجعلون لها ذؤابة، ولأن المحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكورة بدون تحنيك، بحيث يرفعها الرجل يمسح رأسه، لكن المحنكة يشق عليه أن يخلعها. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية عارضهم في هذا الشرط وقال إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، بل النص جاء على عمامته ولم يذكر قيدا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها، لأن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع. قد تكون الحكمة غير مشقة النزع، وهي أنه لو حركها ربما تنفذ أكوارها، ولأنه لو مسح رأسه فتحه، في الغالب أن الرأس الذي عليه العمامة الغالب أنه يعرق، فإذا فتحها فقد يصاب بلفحة هواء، ولهذا رخص له أن يبقيها على ما هي عليه وأن يمسح عليها. وهل يشترط مع ذلك أن يمسح على ما ظهر من الرأس أو لا يشترط؟ لا يشترط، لكن قالوا إنه يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس، لأن سيظهر من الرأس في المقدمة الناس يظهر منها قليلا، وكذلك أسفل الرأس، وكذلك من الخلف قليلا، لأن ما تشمل الرأس كله، فيجوز المسح عليها ويستحب المسح على ما ظهر ولا يجب. نعم، وين الشروط اللي بيننا؟ ولا بد أيضا على المذهب أن يكون محنكة أو ذات ثؤابة. ما نخلي الأسئلة في الآخر؟ ها؟ أحسن أحسن. طيب، محنكة أو ذات ثؤابة، وعلى خمر نساء. خمر جمع خمار، وهو مأخوذ من الخمرة، وهي ما يغطى به الشيء، فخمر النساء ما تغطي بهن رؤوسهن. ولكن اشترى المؤلف مدارة تحت حلوقهن، لا مطلقة مرسلة، لا بد أن تدار تحت الحلوق، لأن هذه هي التي يشق نزعها ومسح الرأس فيها. وقد اختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها، فمنهم من قال إن هذا حرام ولا يجوز أن تمسح المرأة على الخمار، لأن الله أمر بمسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم، وإذا كان هناك خمار ومسحت عليه ما مسحت برأسها، بل مسحت على هذا الحائل بخمارها، فلا يجوز. ومنهم من قال إنه جائز، ولكن ليس هناك نصوص صحيحة في هذا الباب، لكن قاسوها على عمامة الرجل، وقالوا إن الخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجل، والمشقة موجودة في هذا وفي هذا. وعلى كل حال، فإذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح. ويبقى عندنا لو كان الرأس ملبدا بحنة أو صمغ أو عسل أو نحو ذلك، هل يمسح عليه أم لا؟ الجواب نعم، يمسح عليه، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في إحرامه كان ملبدا رأسه، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له. وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل، فيه شيء من التسهيل. وعليه فإذا كانت المرأة قد لبدت رأسها بالحنة كما يوجد ولا سيما في الزمن السابق، فإنها تمسح عليه، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتحط هذا الحنة. وكذلك لو كانت شدت على رأسها ما يسمى شد على رأسها حلي، وش يسمى الله، تختلف الأعراف فيه، نعم تسمى الهامة، لأنه حلي يوضع على الهامة، ما يسمونه عندكم؟ ها؟ ما تعرفونه؟ وأظن هذا شيء من الحلي، كبرى اليد، كبرى اليد، نعم، وفيه جواهر ولؤلؤ ويوضع على الرأس هكذا، وشد بشعر الرأس، شد بالشعر، ويظفر هذا يجوز المسح عليه ولا ما يجوز؟ نقول يجوز، لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى. وقد يقال إن له أصلا وهو الخاتم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ومع ذلك فإنه قد لا يمكن أن الماء يدخل بين الخاتم وبين الجلد. فمثل هذه الأشياء قد يسامح فيها الشر، لا سيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل، وإنما يطهر بالمسح، فلذلك خفف به.
شك يا شيخ الخمر
هي
ممكن أشد من هذا
صار إيه. نعم نعم، وهذا اللي جعلهم يبيحونه. ها إيه. سبحان الله، حتى بعد أنا أنسى وأجيب في حدث أصغر، قوله في حدث أصغر متعلق بيجوز، متعلق بيجوز. شوف الآن، يجوز في مدة معينة وفي حدث أصغر وعلى الخف بشروطه والعمامة بشروطها والخمار بشروطه. فالشرط العام الآن أن يكون الشرط العام أن يكون في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. الثاني أن يكون في حدث أصغر، هذه اثنين. الثالث أن يكون الملبوس طاهرا. الرابع أن يكون مباحا، هذه أربعة عامة. في الشروط الخاصة في الخف أن يكون ساترا المفروض ويثبت بنفسه. العمامة ما يشترط أن تكون ساترة المفروض، والخمر في الغالب تكون ساترة للمفروض. نعم. طيب ها؟ لا هذا ابتداء المدة، ما له دخل. طيب بيجينا، يقول في حدث أصغر. الحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء، ولكن ما هو الحدث؟ يقولون إن الحدث هو وصف إيش؟ قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. مو شيء محسوس، لكنه وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وهو قسمان أكبر وأصغر. فما أوجب الوضوء فهو أصغر، وما أوجب الغسل فهو أكبر. إذن هذه الثلاثة، الخف والعمامة والخمر، إنما تمسح بماذا؟ في الحدث الأصغر فقط. ما هو الدليل؟ الدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. شكرا. إلا من جنابه، هذا الحدث الأكبر، ولكن من غائط وبول ونوم، هذا الحدث الأصغر. فإذا لو حصل على الإنسان حدث أكبر وهو يمسح خفين في مدة المسح، هل يمسح أم لا؟ لا يمسح، لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح، لا أصلي ولا فرعي، إلا الجبيرة كما سيأتي. أما في حال الاختيار ما في شيء ممسوح، حتى الشعر، شعر الرأس يجب أن يوصل. طيب في حال أصغر وعلى جبيرة، يعني ويجوز المسح على جبيرة. فيه ملاحظة، بعض العلماء يقول إن العمامة لا يشترط لها توقيت، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها، ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة عضو الخف، فلا يمكن إلحاق هذا بهذا، وممن ذهب إلى هذا الشوكاني من الأوطاب وجماعة من أهل العلم على أن العمامة متى كانت عليك فامسح، إذا لم تكن عليك فامسح الرأس ولا توقيت فيها. قال المؤلف: وعلى جبيرة، جبيرة فعيلة بمعنى مفعولة ولا بمعنى فاعلة؟ ها؟ ما هي الجبيرة عشان نعرف هي فاعل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول؟ الجبيرة هي أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليتلائم الكسر، هذه الجبيرة. وبدلها الآن الجبس. إذا كانت هذه هي الجبيرة، تكون جبيرة بمعنى جابرة ولا بمعنى مجبورة؟ بمعنى جابرة. هذا ما دمنا نطلقها على الأعواد. وأما جبير للمكسور فهي بمعنى مفعول أي مجبور. ويسمى الكسير جبيرا من باب التفاؤل، كما يسمون اللذيغ سليما. نعم، يسمون اللذيغ سليما مع أنه ما يدره يسلم ولا ما يسلم. الأرض القفر اللي ما فيها أحد ولا ماء ولا شيء تسمى مفازة. واحد يفوز بأرض ما فيها لا ماء ولا نبات ولا شيء، هذه محل فوز ولا محل شقاء؟ لكن يسمونها مفازة من باب التفاؤل. طيب، على جبيرة لكن لها شروط: لم تتجاوز قدر الحاجة. هذا الشرط من الشروط، ألا تتجاوز قدر الحاجة. تتجاوز بمعنى تتعدى. فما هي الحاجة؟ الحاجة هي الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها. الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها. وليس الكسر فقط، الكسر فقط ما يمكن تنجبه. فمثلا إذا كان يمكن أن نجعل العيدان طولها شبر، أنا ما أعرف السنتي واللي مثلا طولها شبر، نعم ممكن نجعلها شبر وشوي. ليش؟ لأنها زائد عن محل الحاجة، زائد عن محل الحاجة. إذا كان يمكن نجعلها 4 أصابع، يعني يمكن تنشد وتنضبط في 4 أصابع، يمكن نجعلها 5؟ ما يمكن، ما يمكن. طيب، هل يجب أننا نأخذ أربطة دقيقة أو يجوز حتى في الأربطة الغليظة؟ ننظر، إن احتاجنا الغليظة ربطنا بها، إن لم نحتاج أخذنا الدقيق. وعلى هذا فالحاجة نفسرها بماذا؟ هي موضع الكسر وما قرب منه مما يحتاج إليه في الشد، مما يحتاج إليه في الشد. لو كان كسر في الأصبع لكن يحتاج أن نربط كل الراحة علشان تستريح اليد، هل هذه حاجة؟ نعم حاجة. ما نقول والله كسر في الأصبع لا 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 تشد إلى الأصبع فقط، ما دمنا نحتاج إلى شد هذا الكسر فكل حاجة لنا. الشرط الثاني يقول: نعم لم تتجاوز الحاجة ولو في أكبر. ولو في أكبر، لو هنا إشارة خلاف أو رفع توهم؟ هي رفع توهم، لأنه في الأول قال في حدث أصغر، ولو لم يقل ولو في أكبر لكنا نظن أنها لا يجوز المسح عليها إلا في الحدث الأصغر، وهي يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر. والفرق، أولا الدليل، الدليل حديث صاحب الشجة على القول بأنه حديث تثبت به الحجة وأنه حسن، فإن رسول عليه الصلاة والسلام قال إنما كان يكفيه أن يعصر على على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، وهذا في الجنابة لأن الرجل أجنب. ودرء تعليل هو أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة، والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأصغر والأكبر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة، والجبيرة ضعيفة لكن يجبر بعضها بعضا وهي جبيرة، فأدلتها مجبورة يجبر بعضها بعضا. ثم إنها يمكن أن نقيسها ولو من بعيد على المسح على الخفين، فنقول إن هذا عضو مستور بما يجوز لبسه شرعا فيكون فرضه إيش؟ المسح، يكون فرضه المسح. ولكن هذا القياس فيه شيء من الضعف، لأن المسح على الخفين رخصة مؤقت، وهذه عزيمة غير مؤقت، والمسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر وهذه في الحدث الأصغر والأكبر، والمسح على الخفين يكون على أكثر ظاهر القدم وهذه يكون على جميعها على جميعها. نعم، ففي القياس شيء من النظر، لكن من حيث الأصل وهو أن هذا العضو الواجب غسله ستر بما يسوغ ستره به شرعا فجاز المسح عليه كالخفين. ولأن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة، فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إليه كمرحلة أخرى، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إنه لا مسح على الجبيرة لأن أحاديثها ضعيفة ولم يرى أن ينجبر بعضها ببعض ولم يرى القياس كابن حزم رحمه الله، فإن ابن حزم لا يرى المسح عليها. ثم اختلف القائلون بأنه لا يجوز المسح، هل يسقط الغسل إلى غير بدل أو يسقط إلى بدل وهو التيمم بأن يتوضأ ويصل ما أمكنه غسله من أعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة